بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحيي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه هي المحاضرة الثانية في شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب. هذا الشرح مختصر، الغاية من هذه السلسلة إبراز الفوائد العظيمة التي خطها الإمام محمد بن عبد الوهاب في إبراز دعوة الأنبياء والرسل، أي دعوة التوحيد. وقد تكلمنا بتوطئة ومقدمة في الدرس الماضي، وفي هذا الدرس إن شاء الله نشرع بقراءة الكتاب، ولكن أحب أن أنبه أن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قد استقى العلم من مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية، ولخصها بطريقة ذكية مناسبة لقومه وللمسلمين في هذا الزمن، فاستطاع أن يبسط وييسر ويسهل هذه المادة العقدية بطريقة ذكية في بيان الحق. وهكذا المسلم السني الذي يريد دار الآخرة يسعى إلى توصيل الحق بما يحتاجه المستمع أو المرسل إليه أو المدعو، لأن الغاية أن يحقق التوحيد لله جل وعلا ويحقق العبودية لله جل وعلا، وأن ينبذ الشرك صغيره وكبيره. وهذه هي الغاية التي صنف من أجلها هذا الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ونشرع إن شاء الله الآن بقراءة الكتاب.
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التوحيد. وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت.
نعم، بدأ الإمام محمد بن عبد الوهاب بقوله كتاب، والكتاب يجمع المعاني ويجمع الفصول ويجمع الفوائد، ولذلك قدم هذه العبارة كتاب التوحيد. وقال قول الحق تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي الغاية من خلق السماوات والأرض وخلق الثقلين الإنس والجن لعبادة الله وحده. وهنا أراد أن يبين الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله التوحيد الذي فرضه الله عز وجل وأوجبه على عباده، ولأجله خلقوا، ولأجله خلقوا، وهو ما ينافي الشرك والعياذ بالله. والمسلم السني إذا سئل فقيل له: لماذا خلقت؟ يقول: خلقت لعبودية الله. هذه هي الغاية العظمى. ولذلك جعل الإمام محمد بن عبد الوهاب هذا الدليل البين الظاهر من الله جل وعلا في كتابه على هذا المعنى العظيم. فالعبادة التذلل والخضوع لله جل وعلا، والعبادة الاسم الجامع لما يحبه الله جل وعلا ويرضى من الأقوال والأعمال والاعتقاد ظاهرا وباطنا، وهو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فالعبادة تؤخذ وتفهم مما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فالله سبحانه وتعالى خلقنا من أجل ذلك، ويجب على العبد إفراد الله جل وعلا بالعبادة، وهذا الأمر قدر على الثقلين الجن والإنس. وهنا لفتة بأن المؤمن يؤمن بالغيبيات، فعالم الجن عالم غير ملموس ولكن قائم على التصديق والتسليم والاعتقاد. فالمسلم يعتقد ويسلم بما لا يراه تصديقا وإيمانا بما جاء في الوحيين الكتاب والسنة. ومن ثم بين، ولقد بين المعنى بالدليل الثاني بطريقة واضحة، حيث استشهد بقول الحق تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. بعثنا أي أرسلنا في كل طائفة في كل أمة. فالأمة تأتي بمعاني عدة كما في كتاب الله: إن إبراهيم كان أمة. هنا جاءت بمعنى الطائفة والقوم. فالله سبحانه وتعالى أرسل الرسل بوحي منه لتبليغ هذه الرسالة، وهي أن يعبد الله وحده جل وعلا، وأن يجتنبوا الطاغوت، أي يجتنبوا كل ما هو يعبد من دون الله جل وعلا في الأرض، فهو طاغوت والعياذ بالله. فلذلك لا بد من الكفر والاجتناب من كل طاغوت وشرك بالله جل وعلا. فالشرك عندما وقع في عهد نوح كان هذا طاغوت يعبد من دون الله جل وعلا. فكل الأنبياء والرسل جاءوا لهذه الرسالة، وهي المتحققة بقول المسلم: لا إله إلا الله وحده مخلصين له الدين حنفاء. نفي وإثبات، نفي وإثبات، لا إله إلا الله. وهذا بيان أن الدين دين الأنبياء واحد، وهو الإسلام، وهو إخلاص العبادة لله وترك الشرك، وأن الشرائع قد تختلف ولكن عقيدة الأنبياء والرسل واحدة، وهي عبادة الله وحده جل وعلا. وأن هذا الحق هو أعظم الأمور، عظم هذا الأمر أي التوحيد، وإنه واجب على جميع الأمم والشعوب. فلذلك بين الإمام محمد عبد الوهاب هذا الأمر العظيم الذي جاء به الأنبياء والرسل وأرسلت الشرائع من أجله. نعم.
وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
نعم، هنا قضى كتب ربك بأن التوحيد آكد الحقوق على العباد وأوجب الواجبات، فالمكلف أوجب الواجب عليه إفراد الله عز وجل بالعبادة ونبذ الشرك ونبذ الطواغيت، فالسني أوجب الواجبات عنده توحيد الله جل وعلا وإفراد الله عز وجل بالعبادة مخلصين له الدين حنفاء، هذا أصل، مستسلمين لأمر الله انقيادا له جل وعلا، وباعث ذلك محبة الله جل وعلا والرغبة في جنته والخوف من عذابه جل وعلا. لذلك لابد على المسلم أن يتأصل بهذا الأصل العظيم، وهو توحيد الله وإفراد الله عز وجل بالعبادة، معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق سوى الله جل وعلا. ثم بين الرب عز وجل بهذا الدليل العظيم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. الإحسان للوالدين إحسانا بالقول والفعل والثبات والصبر على ذلك، فهذا هو هدي السني. هنا أراد الإمام محمد أن يأتي بالدليل الثالث على عظم هذا الأمر باختياره هذه الآية: وقضى وكتب ربك، وكتب ربك أمر وأوصى جل وعلا بإفراد الله عز وجل بالعبادة. نعم.
وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، الآية. وقوله: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، الآيات.
نعم، فهذه الآية: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أي اتركوا كل ما هو مضاهي ومخالف لتوحيد الله جل وعلا، سواء بالتسوية أو بالتفضيل. وهذا الأمر أي الشرك والعياذ بالله يعم الشرك الأكبر والأصغر، والسني حياته في هذه الدنيا أن يكون على التوحيد الخالص، القلب مرتبط معلق بالتوحيد يحيا بذلك. فلذلك تجد السني دائما في دعائه قائم على إفراد الله عز وجل بالعبادة: بسم الله توكلت على الله، اللهم إني أسألك. دائما العب: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك. دائما متعلق بالتوحيد، هذا هو السني. وهكذا نشأ الصحابة على هذا التأسيس الرباني، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل الصحابة في مأكلهم، في مشربهم، في رحلتهم، في حياتهم على التوحيد الخالص لله عز وجل، فأشربوا العبودية لله، فكانوا من المخلصين لله تعالى. لذلك الشيطان لا يأتي هؤلاء إلا عبادك منهم المخلصين الذين أخلصوا العبادة لله وحققوا معنى التوحيد، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ثم قال: قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا. هذا ما أمر به الله جل وعلا، وهذا ما جاء به الأنبياء والرسل على التوحيد ونبذ الشرك. فهكذا يكون السني طاقة، طاقة من باب يعني التقريب والتمثيل، طاقة نووية. بسبب ماذا؟ بسبب التوحيد. فالتوحيد قوة. ولذلك خالد بن الوليد رضي الله عنه صنع ما صنع بالتوحيد الخالص لله عز وجل، عندما أتي بشيء كان يفعله يعني بلاد ملوك فارس، فقال بسم الله الرحمن الرحيم أو بسم الله، فشربه ولم يصبه شيء. لماذا؟ لأنه موحد، فكان عنده التوحيد عظيم. فهكذا يتأسس السني على هذه الأصول الربانية، والتي وضعها لنا الإمام محمد عبد الوهاب بهذه الطريقة المبسطة لنصل إلى هذا التأصيل، وهو أن يفرد العبد العبادة لله وحده. نعم.
قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، الآية.
هنا يبين لنا ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه هذا الصحابي العالم بيان عظم التوحيد ببيان الوصية، أي الأمر الذي هو مؤكد لأهل السنة بتوحيد الله جل وعلا، وأن ابن مسعود يظهر عظم هذا الأمر بهذا الذكر الذي أو بهذا البيان الذي ذكره. فلذلك هنا يبين الأهمية، وأن الرسول يوصي بما أوصى به الله جل وعلا، فكل وصية كانت قائمة على توحيد الله عز وجل. ويبين لنا هنا ابن مسعود دقة الفهم وإبراز المعنى بذكاء من خلال بيانه لما هو مكتوب في خاتم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين.
هذا فضل التوحيد وفضل المتمسك بهذا الأمر العظيم، دعوة الأنبياء والرسل، إفراد الله عز وجل بالعبادة. ففضل المتمسك به فضل من الله عز وجل أن يكون هذا الإنسان من أهل الجنة. وهذا بيان بأيضا خطر الكفر والشرك بالله جل وعلا، وهذا من باب البشارة للمسلم، ومن باب إظهار عظم التوحيد بطريقة السؤال والجواب. وهنا نقول ما ذكرناه في مطلع الدرس لهذا اليوم، أن المعلم يبحث عن الوسيلة الأمثل للمرسل إليه أو للمدعو. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يسأل معاذ ومعاذ يجاوب يقول لا أدري أو لا أعلم، الله ورسوله أعلم. ومنهجية لا أدري هي منهجية سنية، فالنبي يسأل في أي البقاع أفضل فيقول لا أدري. فاستقى الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم هذا النهج، فقال الله ورسوله أعلم أي لا أدري. وهذه منهجية المعلم مع من يدعوه ومن يبين له. وهنا أظهر عظم التوحيد ومكانة التوحيد. وأما جواز الكتمان للمصلحة، نعم هنا تباين الأشخاص، فقد يقال لهذا ما لا يقال لذاك لمصلحة شرعية مشروعة شرعا. فلذلك هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن وجه الشاهد الذي ذكره الإمام حمد عبد الوهاب عظم التوحيد، وأن التوحيد فضله عظيم لمن تمسك به كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.